الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 100 من تفسير القول المؤصل، هو الثالث من تفسير سورة التوبة. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يقول رحمه الله: وقد تفاخر الكفار بعمارة البيت الحرام حسا، فرد الله عز وجل عليهم قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد عمارة معنوية بالتوحيد والطاعة. ما كان للمشركين أن يعمروا عمارة معنوية بالتوحيد والطاعة مساجد الله المسجد الحرام، إذ أنهم كانوا يقومون عليه شاهدين مقرين على أنفسهم بالكفر إن قاموا بذلك. أولئك أي الكفار حبطت بطلت وذهبت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولا أجر لهم، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي النار هم خالدون أبد الآباد، كما قال تعالى: لابثين فيها أحقابا، وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. إنما يعمر مساجد الله حسا ومعنا من آمن بالله ربا ومعبودا واليوم الآخر معادا وأقام الصلاة المفروضة وآتى الزكاة المكتوبة ولم يخش يخف خوف تعظيم إلا الله فعسى، وعسى في حق الله موجبة أي أنها ستكون. أولئك الذين عمروا مساجد الله مع إيمانهم بالله واليوم الآخر ومحافظتهم على الصلاة وإيتائهم للزكاة وخوفهم من الله عز وجل أن يكونوا من المهتدين المنقادين لدين الله عز وجل. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لكنه من رواية الدراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. وبناء المساجد أجرها عظيم، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه أبو داود الطيالسي. وعمارة المساجد كما ترى من أفضل الأعمال، من أفضل القربات، لا سيما إن اجتمعت العمارة الحسية والمعنوية. فإن لم فالعمارة المعنوية أفضل من العمارة الحسية. وبهذا تعلم أن ما يحصل من طلاب العلم من المكث في المساجد وحضور الحلقات والدروس من أعظم المبرات ومن أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو الرباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. هنيئا لمن رابط في إعلاء كلمة الله وفي نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها. هنيئا والله لهذه الثلة، وهم الجلة في هذا الزمن، جلة من حيث الجلالة لا من حيث الكثرة. فاحتسب أيها الطالب مكثك في المسجد، واحتسب روحتك ورجعتك، فإنك في جهاد عظيم وعمارة عظيمة لهذه البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع في بنائها وتشيد، وترفع بتعظيمها والسير إليها والصلاة فيها والاهتمام بها. وفي سبب النزول، وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. قال آخر: ما أبالي إلا ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزيرهم عمر وقال: لا ترفع أصواتكم عند منبر النبي، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال: أجعلتم، صيرتم سقاية الحاج، سقي الحجيج بالماء مع ما فيه من الأجر العظيم، وعمارة المسجد الحرام، العمارة الحسية والمعنوية من العكوف والبقاء فيه، كمن آمن بالله واليوم الآخر ظاهرا وباطنا وجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فلا سواء، فإن المجاهد أجره أعظم، والماكث في البيت الحرام إن كان من أهل الإسلام فأجره لنفسه وعمله لا يتعداه، أما المجاهد في سبيل الله فمنفعه للمسلمين فنفعه للمسلمين، وجهاد من أعظم القربات إلى الله عز وجل، لا يستوون عند الله لفضل المجاهد على القاعد. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. اتفق عليه. وقد قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. متفق عليه. والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. وكانت السقاية في بني العباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، قال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه، أخرجه البخاري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك لتتابع الناس في فعله، ولا أخذوها من بني العباس، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. وعن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنه عند الكعبة، فأتاه عربيون فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل. انظر إلى هذا الخلق العظيم في ابن عباس، ما غضب ولا قام يشاتم ولا يسفه ولا شيء، هذا يدل على سعة صدر. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. الذين آمنوا بالله عز وجل ربنا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بأموالهم بالبذل والعطاء في إعداد الجيش المسلم، وأنفسهم ببذلها للقتال والمبارزة والمسايفة، أعظم أعلى درجة منزلة عند الله من عمارة المساجد وسقي الحاج، مع أن ذلك فضله عظيم، وأولئك الذين يجاهدون في سبيل الله هم الفائزون إن ناجون من النار المبشرون بالجنة. فقول فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، من حياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبشرهم، البشارة في الغالب تكون في الخير وربما تكون في الشر، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. ربهم مالكهم وخالقهم ورازقهم وناصرهم ومؤيدهم برحمة منه، أي أنه سيرحمهم جزاء أعمالهم، ورضوان في دنياهم وحين يدخلون الجنة. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا أسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أخرجه مسلم. ويدخلهم الله عز وجل جنات، جمع جنة، لهم فيها أي في الجنة نعيم تنعم مقيم ثابت دائم لا يزول، كقوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله أكلها دائم وظلها، خالدين فيها أبدا، دليل على أبدية الجنة خلافا لما ذهب إليه المعتزلة والجهمية ومن إليه من أنها تفنى وتبيد. إن الله عنده أجر عظيم ثواب، إن الله عنده أجر ثواب عظيم للمؤمنين الموحدين. كل ما ترى من الآية فيه التحضير على الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل، وذلك لعظيم شأن الجهاد. وكأن الله أعلم هذه الآيات يعني تحضيضا للمؤمنين على المجاهدة لما سيأتي من غزوة تبوك، فإنها كانت غزوة شديدة بعيدة المسافة في الصيف، جلاد قوم كافرين ودولة قوية وهي الروم، شدة عند المسلمين وقل الظهر كما هو معلوم، لولا ما وفق الله عز وجل له عثمان بن عفان رضي الله عنه من تجهيز الجيش بالمؤن وبالمراكب والمحامل. وقد قعد قوم يبكون، وقص الله عز وجل شأنهم في القرآن بسبب عدم قدرتهم على اللحوق بالجهاد وعدم قدرة النبي صلى الله عليه وسلم في حملهم، مع أنه أمير الجيش وقائد الأمة، لكن ربنا عز وجل له الحكمة البالغة تربط الأمور بمسبباتها. فلو شاء الله عز وجل أن يهلك الكافرين بدون قتال، ولو شاء الله عز وجل أن ينصر المسلمين بدون سلاح، لكن لله الحكمة. السبيل الذي اختاره الله عز وجل لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم السبل للنصر والظفر، حيث يرى الناس الأسباب فيرون عظمة هذا الدين وحجية هذا الدين وقوة هذا الدين. إلى هنا بارك الله فيكم.